الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير موصوف، وشهادة بكل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه غفلنا، ومن قلنه غفلناه، ومن سماه فقد جزاه، ومن جزاه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ظننه، ومن قال على عمان فقد أخلى منه. هذه الفقرة من هذه الخطبة حول المعرفة، في بيان معرفة الله، في بيان مكانة معرفة الله، مرتبة معرفة الله في الدين، وأن المعرفة لها مراتب، وأن المعرفة تتعلق بالصفات والأسباب، وأن الأسماء والصفات عين الذات، هذه المطالب أمهات المطالب في هذه الفقرة، ويحتاج كل منها إلى شرح وبيان. أول الدين معرفته، هذا معناه يعني الدين وهو الإسلام، الإسلام هو الدين، الدين واحد، الدين كل نبي هو الإسلام، الإسلام دين كل نبي، الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام، كما ذكرنا من أولاً الاختلاف والتفاوت يوجد في الشريعة، في الشرائع، الشرائع الأحكام، والأحكام جاءت بإقتضاء الزمان على أساس استعداد الناس وعلى أساس حاجة الناس في معيشتهم في الدنيا، هذا ليس مهم، كلما يتكامل الناس ويتكامل معيشة الناس ويتكامل الأحكام، المهم هو الأصول، والأصول هو الدين من التوحيد والمعاد والنبوة والاعتقادات بالملائكة بعض، وأساس الدين هو المعرفة، أنور الدين هو المعرفة، آخر الدين هو المعرفة، الهدف من الدين هو المعرفة، يعني الهدف من تبليغ الأنبياء، الهدف من إرسال الرسول، من إنزال الكتب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، هو التوحيد، هذا هو الأصل، هو أصل الأصول، والهدف من الأصول. وهنا يشير إلى هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، هذا يدل على أن المعرفة لها مراتب، ليست المعرفة في مرتبة واحدة، بل كل إنسان يمكن أن يعرف الله تعالى بقدر استعداده، بقدر علمه، بقدر سعيه، بقدر مهارته، بقدر أي قدرة وقوة علمية عملية توجد فيه. ممكن أن تكون المعرفة لها مراتب بعدد الإنسان، كما في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطرق إلى الله بعدد الأشخاص الإنسان في هذا المثل، أنفاس الخلائق، هذا حديث ذكره سيد حيدر العامري كثيرا، وقبله أيضا كان موجودا، ولكن سيد حيدر يؤكد هذا الحديث، ولا يوجد لهذا الحديث سندا، ولا نحتاج إلى السند، هذا أمر معلوم بديهي، ويمكن أن ينقل العارف الواثق حديثا سمعه في حالاته المباشرة مثلا، هذا لا إشكال. على أي حال، كل إنسان يتمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى بقدر استعداده، واستعداده يوجد على أساس علمه، طهارته، تزكيته، وهكذا. وهذا هو مراتب المعرفة بعدد أنفاس الإنسان أشخاص، وهذا يعني نفس طريق المعرفة، طرق المعرفة ماذا؟ لكل إنسان في وجوده طريق خاص لمعرفة الله سبحانه وتعالى، والطريق الخاص هو استعداده، يعني مقدار قدرته في إقامة البرهان في مثلا معرفة الله، لمعرفة الله، وكمال معرفته التصديق به، كمال معرفته هذا معنى، يعني لمعنى المعرفة مراتب الكمال، مراتب النقص، وهكذا إلى آخره، يعني ليس لمعنى المعرفة مرتبة واحدة، ليس معرفة الناس فلا مرتبة واحدة. وأيضا يشير هذا الكلام إلى قيمة المعرفة في الدين، أول الدين معرفته، يعني أول شيء في الدين قيمتان، أول العقيدة مثلا قيمة معرفة الله، يعني قيمة معرفة الله أكثر من سائر المعارف كلها، لأنه أول، لأنه وقع في بدو الأمر، لأنه يكون الأول ممكن يكون الحدث، الأول ممكن يكون أبد مثلا العارف كما ذكرنا. هذا يشير أن معرفته لها قيمة متفاوتة عن سائر المعارف. هناك حديث عن جميل بن دراج عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما مد الله به من زهرة الحياة، من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يشاؤونه بأرجلهم، ولم يعموا بمعرفة الله عز وجل فتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل آنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم. هذا في الكافي، وصول الكافي في المجلد الثامن صفحة 147، الحديث 347 في المجلد الثالث. هذا الحديث يبين قسما من قيمة الحديث وأثرا من آثار المعرفة، قسما من قيمة المعرفة وأثرا من آثار المعرفة. على أي حال، هذه الفقرات تشير إلى قيمة المعرفة وإلى مراتب المعرفة، وأن المعرفة لا تكون إلا بمعرفة الأسماء والصفات. ليست الفقرة صريحة في هذا، ولكن معلوم كمال توحيد الإخلاص له، كمال إخلاص له، نفي الصفات له، هكذا ينتهي مطلب الصفات. وأن المطلب الآخر في هذه الفقرات هو أن الصفات عين الذات، صفات الله سبحانه وتعالى عين الذات وليست خارجة عن الذات. أولا، أن لله صفات خلافا لقول المعتزلة، وهم يقولون الله سبحانه وتعالى ليس له صفات بل له آثار الصفات نيابة. معنى هذا قولهم بالنيابة يعني ليس له علم، له أثر العلم، ليس له قدرة، له أثر القدرة. مثلا قائلون بالنيابة يعني أثر الصفة، مثلا نائب عن نفس الصفة. والأشاعرة أيضا يقولون أن الصفات ليس بذات، وهكذا. ليس كلامنا كلام المتكلمين. على أي حال، هذه الفقرة يريد أن الصفات عين الذات، فلا يمكن أن تكون الصفات غير الذات، خارجة من الذات. کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ما ذا معناه مع ان له يقول كمال الاخلاص نفی الصفات عنه هو بنفسه يوصف الله سبحانه وتعالى مع انه في كلامه وصف لله توصيف لله يقول كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه يعني نفي الصفات التي خارجة من الذات اما الصفات عين الذات لا اشكال ويقول لشهادة هذا دليل هذا برهان لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة يعني يجب أن تكون الصفة عين الذات ليست الصفات خارجة عن الذات لا ليس كذلك هذه الفقرة أيضا فقرات تشير إلى أن الصفات عين الذات والذي يعتقد بأن الصفات غير الذات وخارجة عن الذات ينتهي قوله إلى توالي فاسدة فمن مسك الله سبحانه وفقد قرنه ومن قرنه وقد سمناه ومن سمناه وعجزناه ومن جزاه وعجزناه إلى آخره هذه التوالي الفاسدة تترتب على القول بأن الصفات غير الذات هذا إجمال ما يوجد في هذه الفقرة ويجب أن نرجع إلى شرح كل فقرة من هذه الفقرات من المعرفة والتصديق والإخلاص وحول الصفات وحول توالي هذه التوالي الفاسدة في قول أن الصفات غير الصفات إجمالا يعني نحتاج إلى هذه الإخلاص ظاهرا ذكرنا الإخلاص لا يختص إلى العمل فقط ها؟
الأمر الأول
نعم يعني بالنسبة للمعرفة ما تكلمنا سابقا
نعم
تكلمنا نعم على أي حال أنا نقول الإخلاص يعني المطلب الأول هو قيمة المعرفة في الدين مثلا هذا والمطلب الثاني هو أن المعرفة لها مراتب ذكرنا هذا هو نعم
تفصيلي أو الأمر بالتفصيل
نعم الأول في قيمة المعرفة والثاني هو مراتب المعرفة والثالث هو يعني في ضمن المراتب حقيقة المعرفة وحقيقة التوحيد والتصديق يعني وكمال التصديق به توحيده هذا يرجع إلى حقيقة التوحيد حقيقة المعرفة وأيضا كمال التوحيد كمال التوحيد أيضا مطلب ممكن أن يكون المثل الرابع ممكن أن يكون في المثل الثالث كمال التوحيد هو الإخلاص له. مثلا هنا المطلب الرابع والخامس هو معنى الإخلاص. معنى الإخلاص، الإخلاص كما أنه يوجد في العمل ومعروف أن الإخلاص يوجد في العمل، ولكن الإخلاص لا يختص بالعمل. الإخلاص يجب أن يوجد ويوجد في المعارف، إذا في المعرفة، إذا المعرفة يكون أن يكون أن تكون بالإخلاص. وهذه الفقرة تشير إلى هذا الكمال التوحيدي الإخلاص له. والمطلب الخامس هو أن المعرفة الحقيقية وكمال المعرفة والإخلاص في المعرفة كلها يعني معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الصفات عين الصفات. هذه المطالب، وأن الصفات عين الصفات، والباقي يترتب، والباقي يترتب على هذه المطلب، هذا المطلب الخامس. فشهادة الكفر، نعم، فمن وصفه وصف الله سبحانه وقد غنونه، هذه آثار. هذا توالي الفاسدة بالنسبة إلى اعتقاد أن الصفات غير الذات. ومن المطالب الذي ممكن أن نتكلم مثلا في البحث الإخلاص، الإخلاص في المعرفة، هو التوحيد العددي وغير التوحيد العددي. التوحيد العددي المعرفة، الإخلاص في المعرفة، هو التوحيد القرآني والتوحيد السمدي. التوحيد الخالص يعني التوحيد السمدي، وأما التوحيد العددي كما يستفاد من بعض كلمات المتكلم، حتى من بعض كلمات كما المشاء، ليس توحيدا خالصا. ترتيب المطالب هنا مرتب. يبقى البحث إلى بعد
إن شاء
الله، حتى نرتب هذه المطالب الخمسة إن شاء الله.
إذا كان البحث يكون أوضح، مثلا مع الإجمالي مع
التفصيلي. نعم
يكون مع الإجمالي مطلب أول مطلب ثاني، معنى التفصيل له مطالب كذا، نقطة واحد نقطة ثانية نقطة ثالثة، يكون أكثر أوضح وضوحا للسامع والقارئ عندما نكتب
ترتيب النباحث
يجي.